الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قالت مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها سلام الله في خطبتها الفدكية في المسجد النبوي: أنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغوايا، وبصرهم من العمايا، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم.
مستمعينا الأفاضل، اخترنا لكم في حلقة اليوم أحد أبلغ النصوص المبينة لحقيقة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو رحمة الله العظمى للعالمين. ففي هذه الكلمات النيرة تبين مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها عظمة ما قدمه الحبيب المصطفى للبشرية جمعاء وإلى يوم القيامة. هذه الكلمات جاءت بعد أن أشارت عليها السلام إلى حال الأمم كافة وليس إلى أهل الحجاز فقط قبل البعثة المحمدية، إذ كانت تغط في ظلمات الجاهلية بشتى أنواعها، فجاء حبيب الله ليخرجها من الظلمات إلى النور. ومن جميل بلاغة هذا النص أيها الأعزاء لطيف تعميمه لآثار الدعوة المحمدية لتشمل جميع الأمم وليس أهل الحجاز فقط. وفي ذلك تنبيه إلى حقيقة خلود واستمرار الدعوة المحمدية إلى يوم القيامة، وأن الله عز وجل قد شاء أن يملأ بأنوارها العالمين ويظهر بها دينه الحق على الدين كله ولو كره المشركون. كما نلمح في لغة هذا النص الفاطمي جميل بيانه لحقيقة التوحيد الخالص من خلال التناسق في نسبة الأفعال إلى الله عز وجل في بداية النص، فهو تبارك وتعالى الذي أنار الظلمة ولكن بحبيبه محمد صلى الله عليه وآله. ثم نلاحظ في تتمة النص نسبة الأفعال إلى رسول الله، فهو صلى الله عليه وآله الذي يقوم بالهداية وينقذ من الغواية، ولكن كل ذلك بالله وبأمره تبارك وتعالى. مستمعينا الأفاضل، الأفعال الثلاثة التي نسبتها مولاتنا فاطمة عليها السلام إلى الله عز وجل بواسطة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله هي إزاحة الظلم عن الأمم بالنور المحمدي، والمراد من الظلمات هي أشكال الجهالات وتبعاتها، أي أن الله تبارك وتعالى فتح أمام العالمين آفاق الانتقال إلى رحاب النور بواسطة جهود نبيه المصطفى، وبه صلى الله عليه وآله كشف عن القلوب بهمها، أي الشبهات والعقائد الفاسدة التي تخنق القلوب، وبذلك جعلها مستعدة للسير في الطريق المستقيم النير، ثم جهزها بالبصيرة اللازمة لمتابعة السير في هذا الصراط المستقيم، وذلك بأن جل عن الأبصار غممها، أي أزاح عنها كل ما يؤدي إلى الالتباس والإبهام، فعادت ترى طريقها واضحا لا عوج فيه. ثم يبدأ النص بنسبة الأفعال إلى رسول الله مباشرة، وكأن الله قد نصره صلى الله عليه وآله بإعداد الأمم لتقبل دعوته. فانبرى رسول الله لنصرة ربه الجليل بأن قام في الناس بالهداية، وبذلك أنقذهم من الانحرافات والغواية وبصرهم من العمايا، فأتم عليهم الحجة الإلهية كاملة بلزوم اتباع الدين الإلهي القويم والسير على الصراط المستقيم. رزقنا الله وإياكم الاستقامة عليه، إنه سميع مجيب. انتهى أحبائنا مستمعي إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. نودعكم بإعادة قراءة النص الذي استنرنا به، وهو: قالت مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها الفدكية في المسجد النبوي: أنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجل عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغوايا وبصرهم من العمايا، وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الصراط المستقيم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو أكرموا عزيز قوم ذل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. عموما أن الدعاء كان موجود، النبي نقح هذه المدرسة، مدرسة الدعاء، وكان النبي يستأنس حينما يدعو له أحد. النبي سقط واحد يقول محتاج أن واحد يدعو له؟ لا، إنما النبي يريد يشجع على هذا البرنامج، يحاول أن ينشر رسالة الدعاء باعتبار أنها واحة ومتنفس لضمير الإنسان المنغلق. الدعاء يفتح آفاق لضمير الإنسان. إذن النبي كان يأنس ببعض الأدعية، يأنس لمضامينها، يأنس لظروفها، يأنس بعد شنو؟ لطريقة إلقائها. ولهذا تقول الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله استأنس كثيرا من الأدعية التي الدعوات التي استأنس بها كثيرا، دعوة أو أدعية سفانة بنت حاتم الطائي. النبي ما شايف الحاتم الطائي، سامع به ولا شيء، لكن صارت مواجهة وجابوا أسرى، والأسرى معظمهم نساء بينهم مرأة شابة وذولا نصارى. وإذا هذه بنت حاتم ضمن هؤلاء، سألت وين نبي المسلمين، فهذا القائد شوية خشب قائد المسلمين، بعد ذلك قالها هذا، فهي وقفت أمام النبي صاحت يا محمد، سألت مات الوالد وغاب الوافد. النبي استأثر قالها منو والدك؟ قالت له ما سامع بأبي، إن أبي كان يقري الضيف ويطعم الجائع ويغني الفقير ويحسن إلى الجار ويعمل بمكارم الأخلاق ولا يقترب إلى المال المشبوه. قالها يا أمة الله، هذه صفات المؤمنين، من هو هذا؟ قالت له حاتم الطائي، أنا بنته سفانة. فقال إنها صفات، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، ما تريدين؟ قالت له خلي سبيلي. التفت النبي للقائد قال لأكرموا عزيز قوم ذل، خلي سبيله. فهي أحست بأريحية النبي وقرأت باطن النبي، قالت لأنا يو كل من هؤلاء معي، قالها كل هذولهم وياك. ثم أمر النبي، اشتروا لها مقامع، اشتروا لها أزر، وكان النبي حريص على هالحالة، حالة ارحموا عزيز قوم ذل، اشتروا لها. فهي شافت هذا ليست مسألة ترغيب بأن تسلم، استلمت الهدايا، دعت، قالت لأريد أدعو لك يا محمد، بعدها لم تزل مسيحية، هي راحت هناك أسلمت حتى لا يفسر إسلامها بأنه لضعف أو لخوف. قالت لأريد أدعو لك. النبي قالت تفضل إن ده. قالت له شوف، واستأنس، هاي من الأدعية التي استأنس بها رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت له للنبي، قالت له أسأل الله أن يجعل ألا يسلب نعمة قوم إلا وجعلك السبب في ردها إليهم. إذا غضب على قوم سلب نعمتهم يتشفعون بيك، تكون أنت السبب في عودة تلك النعمة إليهم. ثلاث دعوات، ويا دعوات جميلة استأنس. ثانيا، أصاب الله خيرك في مواضعه. ثالثا، ألا يجعل لك عند لئيم حاجة. هاي الأدعية تدل على معنى ومعنى ومعنى، أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله، التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الأثر الواسع. بعدين تقول له خيرك في موقعه، هذه أيضا من الحالات المهمة. أنت تشوف أحيانا يجي واحد يبني له مسجد مليون دينار، مليونين يعني أموال، لا أعرف استناد إلى أي قاعدة، أنا لا أدري، ولكن الساب هذا المبلغ يمكن أن يبني 100 مسجد في بعض الدول بعض المجتمعات الفقيرة، مو 150، مو 50، 10. لكن هذا الذي أريد قوله، أن واحد يبني مسجد 10 مليون، مليون دينار، تيجي وقت الصلاة ماكو أحد، وواحد يبني مسجد 300 دينار كمفحص قطات مثل ما يقولون، تيجي تلقى المصلين مزدحمين، تيجي تلقى هذا المسجد عامر بالأدعية، عامر بالاجتماعات، عامر بالحالات الإطعام، إيواء الزائرين، إيواء الجياعة. قضية عمل الخير شيء، وأن يكون بموقعه شيء. واحد ينطيك قلاص ماي، هذه عبادة وهذا عمل موقر، لكن من ينطي للعطشان غير الذي ينطي إلى الإنسان المرتوي. يقدم له وجبة أكل في سبيل الله، يقدمها إطعام، والنبي يحب الإطعام، الله يحب الإطعام، لكن إطعام وين؟ إذا صار لهذا الإنسان الذي لم يذق طيب الطعام أياما. ولهذا أمير المؤمنين يقول لهذا العامله على البصرة، يقول له: وما كنت أظن، يقول له: ما كنت أتوقع أنك تحضر إلى مأدبة، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. مشكلة الشيطان، مشاكل الشيطان كثيرة، يحاول الشيطان من خلال مشاكل مع المؤمن، مع المؤمنين، أن يخلط علي الأوراق. فأجي أنا المسكين، والله ليلة الفلانية القدر، والله فلان ليلة جمعة، أريد أعمل لموتاي ثواب، أهلا وسهلا، لكن أصنع أولا طعام فاخر، وأدعو أناسا وهم شبعانين من هذا، ثم لعل نصف الطعام للتفاخر. اختلطت الأوراق للأسف، وهذا يحزنني قوله، اختلطت القضية، صارت ربما الله يلعن الشيطان، ربما صارت مصداق لقوله تعالى: يحسبون أنهم يحسنون صنعا ألا إنهم هم حينما يكون الإطعام بصيغة تفاخر، بصيغة التباهي، أن يتباهى هذا على ذاك، وبالتالي لا يأكلون إلا اليسير، وربما هذا الباقي مآله التلف. كيف النتيجة صارت؟ الإمام علي يقول له: ما ظننت، يقول له: أنا ما كنت أتوقع منك تحضر مأدبة، تحضر مأدبة شايف غنيهم مدعو والفقير مجفو، ما حد يسألون ليش. وهذا على خلاف رسالة أهل البيت: يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، تقبل هذا اليسير من الجميع بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، نسألكم الدعاء.
وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر، وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابا كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا آيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
وليا وحافظا لكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هنا تسلط الآية المباركة الأضواء على صفة أخرى من صفات المنافقين، ألا وهي صفة الكبرياء والتعالي والشعور بالعظمة، فيرون أنفسهم هم أصحاب الفكر الحر والنظرة المتطورة والعقل المتنور والثقافة العالية التي تجعلهم يشعرون بالفوقية والاستخفاف بالمؤمنين المجاهدين العاملين الذين يعيشون الهموم الكبيرة في نصرة الإسلام والحفاظ على دولته المباركة، فيسخرون من الذين يبذلون جهدهم في إدامة الجهاد والمقاومة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، كما تحدثنا سورة التوبة المباركة. ويصل الأمر بهؤلاء المنافقين إلى الاستخفاف بالقيادة النبوية لما يرون فيها من تواضع كبير وخلق رفيع، فيحسبون ذلك من مظاهر السذاجة والسطحية والبساطة. ألم يتهموا الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم بالأذن في قولهم هو أذن، أي إنه لا يملك العقل الكبير الذي يجعله قادرا على وعي الأمور وتمييز ما يسمعه من أقوال وتبريرات ومعرفة أبعاد ذلك. فإذا كان هؤلاء ينظرون إلى القيادة النبوية بهذا المنظار، فكيف تكون نظرتهم إلى المؤمنين المجاهدين الملتفين حولها؟ وإذا كانوا يصفون الرسول بالأذن الذي هو كناية عن عدم الوعي والفطنة والقدرة على التحليل، فما بالك بالبسطاء من المقاومين الذين لا يملكون الثقافة الكبيرة والوعي العميق؟ إنهم بكل تأكيد يعتبرونهم جهلاء حمقى سفهاء، وهذا ما صرحوا به بكل وقاحة واستعلاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هكذا يتهمون المؤمنين المجاهدين بالسفه فيما تمثله كلمة السفه من خفة العقل وضعف الرأي والجهل بالأمور وانعدام الفكر وضياع العمر، باعتبار أن أصل السفه لغة خفة في البدن، ومنه قيل زمام سفيه يعني كثير الاضطراب، وثوب سفيه رديء النسج، واستعمل في خفة النفس ونقصان العقل. هذه هي النظرة الاستعلائية التي تعتبر من أكبر ملامح المنافقين، التي تجعلهم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم هم أصحاب الفكر والمعرفة والثقافة والإبداع، وهم الذين يتصرفون بحكمة تجاه الأحداث، فلا يورطون أنفسهم في معركة خاسرة يخوضها المسلمون الساذجون المغرر بهم كما يقولون هم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. إذن هناك غرور وقعوا فيه هؤلاء، فيتخلفون عن ركب الجهاد بشتى التبريرات والمعاذير، ظنا منهم أن ذلك من الشطارة وحسن التدبير، فيعيشون الفرح والسرور في تخلفهم وكأنهم قد حققوا النصر الكبير. هذه من صفة المنافقين في كل عصر وفي كل جيل، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ومنهم من ينسحب في أول المعركة تاركا ما يسميهم بالسفهاء طعنا للرصاص وقذائف الأعداء، يحسب أن هذا الجبن من العبقرية والذكاء، ويتصور أنه يعي الأحداث وموازين القوى في الساحة، ويرى بما يملكه من نظرة متزنة للأمور أن الحرب خاسرة، ولا يدخل في أتونها إلا الذين لا يملكون الوعي بموازين القوة، ولهذا يستهزئ بالمجاهدين الصامدين والمقاومين الأبطال بقوله لا مقام لكم فارجعوا، فليس من الحكمة أن تبقوا على صمودكم، كما قال المنافقون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فهؤلاء الأعداء كثر لا تستطيعون المقاومة ولا تستطيعون الصمود. ومنهم من المنافقين من يبقى على التل يتفرج على ساحة المعركة وميدان المواجهة خائفا مرعوبا، ولا ينزل إلا بعد أن تضع الحرب أوزارها، شاهرا سيفه متصورا أنه قادر على استغفال المجاهدين وسرقة دماء المؤمنين وجهاد المؤمنين، ليدعي أن لولاه لما تحققت هزيمة الأعداء ولما جاء النصر والفتح لهؤلاء الساذجين الجهلاء. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، كما تحدثنا سورة الأحزاب المباركة. وما حدة اللسان وسلاطته إلا بتصورهم أنهم قادرون على استغفال المؤمنين وسرقة جهودهم بركوب الموجة وأخذ حصة الأسد من الغنائم التي لم يبذلوا فيها شيئا من المغارم، فهم يريدون غنما من دون غرم. والحال أن القاعدة الحكيمة تقول من عليه الغرم فله الغنم، ومن له الغنم فعليه الغرم. وهكذا يتضح سفه هؤلاء وخفة عقلهم وسوء تدبيرهم وضعف رأيهم. ولذلك جاء الرد القرآني حاسما وصارما: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وأي سفاهة أشد من أولئك الذين يعيشون الكبرياء والاستعلاء على الآخرين، الذين يفضلونهم عقلا وفهما وثقافة ودين. وأي سفاهة أكبر من أولئك الذين يحسبون الجبن شجاعة والتخلف عن المواجهة ذكاء وحكمة، وعيش القلق والإزدواجية من سمات الفطنة وقوة الشخصية. ألا إنهم هم السفهاء وليس أولئك المؤمنين المجاهدين المقاومين الذين يأخذون إسلامهم بكل انفتاح ومسؤولية، ويعطون ولاءهم للقيادة الشرعية، ويقاتلون أعداءهم بعز وفخر، ويسطرون أروع دروس المجد والخلود والظفر. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لماذا لا يعلمون؟ لأنهم أبوا إلا أن يمعنوا في العلو والاستكبار، فلم يعد يرون إلا أنفسهم، فيحسبون جهلهم علما وسذاجتهم وعيا، واستصغارهم للآخرين من علامات المثقف الرصين. والذي يعيش كل هذا الغرور والانتفاخ يظل سادرا في غيه، لا تزيده النصائح إلا عزة بالإثم، ولا يصحو من السكرة إلا عندما تأتي سكرة الموت، فيجد نفسه صفر اليدين حينما يصرخ بكل أسف ومرارة ولوعة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيه الجواب الحاسم: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هكذا يعيش المنافقون الحياة الدنيا علوا واستكبارا وانتفاخا على المجتمع، وإن جاءتهم النصائح من قبل القيادة الإسلامية أو من قبل المؤمنين المجاهدين لترجعهم عن شذوذهم، لا يزدادون إلا استكبارا واستعلاء، فيواجهون النصائح بالاستهزاء والسخرية: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ويدافع الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين العاملين المجاهدين ليرد هؤلاء المنتفخين بقوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهم في سفه مركب وجهل مركب، فهم سفهاء ولكنهم لا يعلمون أنهم سفهاء، بل يعتبرون أنفسهم في قمة الوعي والنضج والرشد. ولهذا فهؤلاء لا يزدادون مع مرور الليالي والأيام إلا إمعانا في السفه والسفاهة. ولذلك فهم مفسدون ولكن لا يشعرون، وهم سفهاء ولكن لا يعلمون. ولا بد أن نقف على لفتة في هاتين الآيتين، فقد عبرت عن فسادهم بعدم شعورهم، بينما عبرت عن سفاهتهم بعدم علمهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طهرت.